بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس ورسالة كتبت أعتقد بدموع العين، بدموع الحسرات، رسالة من شاب استحلفنا أن نوصل قصته للعبرة والعظة لكل الناس. قال أنا هحكي قصتي للعبرة والموعظة وتحذير الشباب. أنا اسمي أحمد، عمري 25 سنة. أنا مثل كل الشباب عندي طموح وآمال. الدنيا غرتني وبسبب أصدقاء السوء ارتكبت معاصي وذنوب، تركت الصلاة، ظلمت نفسي كتير وظلمت ناس تانيين ظلم كبير، وقذفت المحصنات. أنا لا أنسى دعوتهم علي، لكن عزتي كانت تمنعني من الاعتذار لهم، اللي هو الكبر يعني، بطروا الحق وغمطوا الناس والاستسماح منهم. ومرت سنوات وأنا أعيش في هناء لا أدرك قيمة النعم التي أنعمها الله علي. خدوا بالكم الاستدراك بيبقى كده، إذا رأيت الرجل ينعم الله عز وجل عليه وهو مقيم على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولكن الله يمهل ولا يهمل. فأنا قبل شهر خسرت نفسي وصحتي وشبابي، خدوا بالكم عنده 25 سنة، وأصبت بفشل كلوي. والحمد لله أنا بغسل الكلية 3 مرات أسبوعيا وأنا شاب عمري 25 سنة. أدركت أنها دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، وأنها عقاب رباني على ظلمي للناس وعلى ذنوبي. أنا الآن ندمان، وياريت لو رجع الزمان عشان أصحح أخطائي. فوالله كل ما أتذكر دعوتهم علي أبكي ندم على ما جنت يدي. الحمد لله بعد هذه التجربة رجعت إلى ربي تائبا أبكي بين يديه، وحافظت على صلواتي وأكثرت من الاستغفار وقيام الليل وقراءة قرآن بالرغم من وضع الصحي. وبعد إجراء فحوصات طبية تبين إن عندي قصور في عمل الكليتين بنسبة 95%. أنا ندمت وعارف إني أستحق هذا العقاب، وعارف إنه ابتلاء، والحمد لله على كل حال. أنا عارف إن ربنا بيفرح بتوبة عباده وبيغفر لهم ذنوبهم، لكن المشكلة لا أعرف كيف أستسمح الذين ظلمتهم وعددهم بالعشرات. وأنا قريت مرة إن الظالم يؤخذ من حسناته ليعطى للمظلوم، وده أصابني بيأس وإحباط. فصعب جدا إن كل حسناتي تذهب وكل أعمال الصالحة لكل من ظلمتهم عقابا لي من الله. فوالله لو صحتي تسمح إني أقوم بالأعمال الصالحة طول اليوم والله كنت عملت. بيقول لكن وضع الصحي حرج، أنا بغسل 3 مرات بمعدل 5 ساعات، وبعدها بيصيبني إرهاق وتعب شديد بعد انتهاء الجلسات. المشكلة التانية أنا مش عارف أقضي الصلوات اللي فاتتني، أنا سنين ما كنتش بصلي، ومش عارف العمر بيمضي سريعا وأنا على شفا الموت، ومش عارف هقابل ربنا ازاي. صدقوني ما أصعبها من عقوبة حينما يعاقبك الله في الدنيا فكيف ستكون العقوبة يوم القيامة؟ أنا الحمد لله أحمد ربنا على مرضي وإنه ابتلاء من ربنا، لكن لعل مرضي ده هو السبب اللي رجعني لربنا. أرجوكم أشيروا علي، انصحوني أعمل إيه؟ نفسي ارتاح، حسناتي وكل الأعمال الصالحة هتروح لكل مظلوم، طب هقابل ربنا بإيه؟ هناك ناس كتير ظلمتهم رفضوا يسامحوني ومنهم اللي مات، أعمل إيه؟ هل هناك عقاب بالآخرة بانتظاري؟ أعمل إيه بخصوص الصلوات؟ الحمد لله 75% من اللي ظلمتهم استسمحتهم وقمت برد الحقوق المادية اللي كانت في رقبتي نحوهم، وبحاول قدر المستطاع اني استسمح البقية، بس اعمل ايه في اللي توفوا؟ مش عارف اعمل ايه. انا مش خايف من الموت، انا خايف من عقاب ربنا، انا خايف اقابله كل حسناتي محيت، انا تعبان جدا. ارجوكم نصيحة، وارجو ان تنشروا قصتي، وانا اتوسل الى الله عز وجل. وبيقول اتوسل للشباب، فهنقول وارجو من كل الشباب واوصيكم بتقوى الله واتقوا شر دعوة المظلوم وحسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ انا قربت اموت، فوضعي جدا حرج ولا أريد سوى مقابلة ربي وهو راض عني. هذه الرسالة موعظة لكل واحد منا في زمن الغفلة، موت الفجأة وشدة النقم فجأة. نذير من ربنا سبحانه وتعالى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون فاسجدوا لله واعبدوا. ربنا بيبعت لنا النذر، فهل من معتذر؟ هل من مستفيق؟ هل من متيقظ؟ الرسالة بتقول الحق قبل فوات الأوان، بادر قبل أن تغادر. انت ممكن تكون محل الإنسان ده، ايه صك الأمان اللي عندي وعندك وعندك؟ مخلينا ماشيين في الدنيا كده ولا على بالنا ان ده ممكن يكون المصير، ليه لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اقتراب الساعة فجأة الموت، ويقول فجأة الموت اخذة اسف. ليه لا؟ ليه لا تعاجل هذه، تعجل هذه العقوبات؟ الرسالة من أولها وهو بيقول لنا معاني مهمة قوي، وأكيد هنجاوب على أسئلته، بس لما نيجي نحلل كلامه، الرسالة بتقول يا دنيا غري غيري، ابتدها بأن الدنيا غرتني، وهو ده للأسف الشديد حصارات أهل النار. يوم ينادوا على أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وهو ده اللي حصل دلوقتي، الدين لهو ولعب. وطبعا بقى مع الفتن اللي احنا عايشينها خلاص ما بقاش للدين هيبته ولا اعتباره في حياتنا. وربنا سبحانه وتعالى يرسل النذر واقترض للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فأول حاجة وأول معنى يا دنيا غري غيري، الدنيا تغر وتضر ثم تمر، هي كده. ولعبة الشيطان انه يغررنا بها، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وغركم بالله الغرور، غرنا بايه؟ غرنا بالدنيا وبطول الامد وطول الحياة. لا لا لا، 25 سنة ده انت في عز شبابك، عيش يا ابني، عيش وارتاح، قضي شبابك. 25 سنة، السؤال انا وانت لا ليه؟ فاول معنى يا دنيا غري غيري. المعنى الثاني قال صحبة السوء، ويوم يعض الظالم على يديه. انا عايز الايات دي نحسها بقلوبنا والله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه، يا ريتني كنت مشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتني فقت، يا ريتني ما مشيتش ورا سين وصاد، يا ريتني ما عرفت فلان، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وشياطين الانس والجن دول اكتر حد هيخذلوا الانسان ويفروا من الانسان. فالرسالة بتقول إياكم وصحبة السوء، إياكم وقرناء السوء، إياكم وجلساء السوء. هو ده المصير. المعنى الثالث اللي قاله قضية قذف المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ربنا توعد بانه يطرد الذي يقع في عرض انسان او انسانة. اياكم وسيرة الناس، اياكم والتعرض لأحوال الناس واسرار الناس. غيبة الانسان دي شيء خطير جدا وعظيم، خطره جدا، لانه ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، ودي الغيبه. اما بقى لو كان اتهام كذب وزور، او حتى ده النبي صلى الله عليه وسلم في امر الغيبه قال وان كان فيه، انما اتهام الناس والوقوع في اعراضهم واتهامهم بالفواحش عقوبته مره. عشان كده هو عارف قد ايه خطر الظلم، وعشان كده قال اياكم ودعوة المظلوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بابان، يعني حاجتين، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخرة. الباغي يا كل ظالم اسمع، يا كل واحد استبدد بيه سلطاته، استبدد به ثرواته. يا كل واحد نسى يوم القيامة، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الله فنسيهم، محدش حينفعك. ساعتها هتقول هلك عني سلطانية، راح كل حاجة، الهيلمان اللي كنت عايش فيه في الدنيا واللي كنت بقاتل دونه راح، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ساعتها هتعمل ايه؟ ولا تحين مندمي. عشان كده اخطر حاجة مسألة ذنوب التبعات. ايه ذنوب التبعات؟ يعني ايه ذنوب التبعات؟ يعني حقوق العباد. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال كما في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاض للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى الشاة اللي لها قرون اللي ها نطحت شاة أخرى ملهاش قرون، سيقتص من دول، من العجموات اللي ما لهمش تكليف. أمال أهل الظلم هيعملوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: إذا خلص المؤمنون من النار خلاص حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. لما يعدي على الصراط وخلاص بقى كم شبر ويدخل الجنة، يقف على القنطرة، قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. والعلماء بيقولوا ده أخطر موقف. ليه؟ ربك كريم، ربك رحيم، ربك عفو، إنما كما كانت أمنا عائشة تقول: إن الله يغفر ولا يعير، أما بني البشر فيعيرون ولا يغفرون. نفسي نفسي، إذا كان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هيقولوا نفسي نفسي، أنا حسن وأدخل الجنة، أنا حسن وأبقى تعلو درجاتي في الجنة، أنا مالي بأي حد في اللحظة دي، نفسي نفسي. إذا كنا احنا دلوقتي أصلا رافعين الشعار ده النهاردة حتى ما بين الإخوات، نفسي نفسي، أنت عايز بقى يوم القيامة هيبقى عامل إزاي؟ فساعتها أخطر موقف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لما سألهم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار، الغلبان اللي ما عندوش فلوس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف قذف هذا، زي ما صاحب الرسالة ما بيقول، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. واصل قد إيه الخطر؟ ذنوب التبعات وحقوق العباد خطر كبير قوي، بس ليها حل، وأسئلته اللي سأل عنها ليها جواب، وهل من فرج؟ أيوة، بس هنعرف بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وخطر ذنوب التبعات، هنعمل ايه في حقوق العباد دي؟ وحالة زي الحالة اللي هو بيقول عليها دي، طب هو النهاردة 75% من الناس اللي ليهم حقوق في رقبته استسمحهم ورد لهم حقوقهم المادية، وفي مجموعة من الناس مش راضية، وفي ناس ماتت. يعمل ايه في حال زي ده؟ اتكلم عن الموضوع بشكل عام وبعدين اقول له حل مشكلته. بشكل عام ذنوب التبعات ليها ثلاث حاجات هي الحل منها. اولا انه الانسان يؤدي هذه الحقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي هذه الحقوق ويستعفي الناس بحيث انه يسترضيهم زي ما هو بيعمل بالضبط كده، وهذا من شرط توبته النصوح. ويبقى الحل الاول توبته النصوح بانه يؤدي هذه الامانات، وانه لو ما قدرش يوصل لحد معين يحاول انه يتصدق عنه. لو مثلا حقوق مادية، كل على واحد فلوس، نهب من واحد فلوس، سرق حد، اي مكان، اي حق من الحقوق المادية دي المفروض هحاول اوصل لصاحب الشأن بكل الطرق وبكل الوسائل، ولا افطر في الاجتهاد في ايصال الحق لمستحقه. ولو انا هوصله وقوله انا سرقتك هتبقى صعبة جدا، انما اوصلها له باي شكل، ان شاء الله على صورة هدية، ان شاء الله على صورة اي حاجة. المهم ان الحق نفسه يحسبه كويس قوي ويرده لصاحبه. ده لو كان حق مادي. طب لو كان حق معنوي، اتكلم على ناس عليه انه يثني عليهم، والمجالس اللي ذكرهم فيها بالسوء يذكرهم فيها بالخير ويصحح غلطته، وما يجيش ويقول والله اصل خلاص يعني انا هجيبهم منين. لا، عليه انه ينشر الكلام ده. احنا ما فيش اكتر من وسائل التواصل النهاردة، كلمتين يكتبهم على الفيس، يكتبهم في رسالة ويبعثها لكل ذوي ويستسمحهم فيها، يا جماعة لو انا غلطت في حق اي حد سامحوني. وعايزين يبقى خلق العفو بيننا، لانه اعفو يعفو الله عنك، اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك، اعفو يعفو عنك. فيبقى ده خلق عام ما بيننا، يعمل ده. طيب ما درشي زي ما قلنا يوصل لهم، يبقى يتصدق عنهم او يثني عليهم الخير ويدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يكونوا يستسمحهم وان ربنا سبحانه وتعالى يقضي عنه. طيب ايه كمان الامر الثاني؟ قالوا يتغافرون التبعات بما حصلوا في قلوبهم من الرحمات. يعني ايه؟ يعني كل ما الانسان يكون مليان رحمة للناس، وبالذات للعصاة، وبالذات لأهل المسكنة، اهل الفقر، اهل العوز، اهل الاحتياج، يزداد رحمة بيهم، فيصنع صنائع المعروف، بمعنى يكثر من الصدقات ان كان مستطيع. ما كانش مستطيع وظروفه صعبة وبيغسل وممكن تكون ظروفه المادية ما تسمحش بمثل ذلك، فحتى الصدقة ولو بأقل القليل، ها، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو انه يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وعارفين على كل تسبيحة صدقة وعلى كل تحميدة صدقة، يكثر من الذكر علشان تبقى صدقات وقربات. يحاول يسدي معروف ولو بكلمة طيبة، ولو بإصلاح بين الناس، أي باب من أبواب الخير المتعدي اسمه صنائع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. مشهور قوي صنائع المعروف تقي مصارع السوء، انه الانسان اللي خايف من سوء الخاتمة، الانسان اللي خايف من فجأة الابتلاءات. والشباب والناس النهاردة اللي قاعدين بيتفرجوا معنا على الحلقة و25 سنة، اعمل ايه؟ اجري على اعمال الخير، بس بشرط، اصل في ناس كتير قوي بتعمل اعمال خير وبص تلاقيهم مش مفيش صلاة، تلاقيها في شدة التبرج وهي بتعمل ده وخلاص، يعني انا بطلع الحاجتين دول عشان ربنا يعفيني في صحتي وفي عيالي ويبارك لي فيهم بس اعيش حياتي. يا فندم هو احنا بنعامل ربنا كده ليه؟ يعني بنختار الحاجات، فين الاستسلام لامر رب سبحانه وتعالى؟ ها، فين معنى ويسلموا تسليما. المفترض انه امر ربنا يبقى مقدم، انما هعمل شوية اعمال خير، بشوف الكلام ده كتير في الجمعيات الخيرية، وتلاقي بنات يعني ما شاء الله مجتهدات جدا في العمل الخيري، لكن الذنوب التانية بقى حاجات صعبة قوي. هو ليه الشيزوفرينيا دي عندنا؟ وعندنا بقى العكس، عندنا ناس بتوع المسجد وما لهمش في اعمال الخير دي، وما لهمش في الصنائع المعروف ولا في المعاملات، هم عبادات من غير معاملات. هو ادخلوا في السلم كافة يا مسلمين، ادخلوا في السلم كافة، بلاش نبص على الدين بعين واحدة. الشاهد انه يبقى الانسان يكثر من اعمال الخير جنب الاعمال الاساسية اللي هو مفترض بيقوم بيها، سواء كان من صلواته، سواء كان من بره باهله، سواء كان من الحجاب الشرعي للاخوات، سواء كان من العلم النافع، الى اخره من الفروض اللي على كل مسلم انه يبقى يقوم بها، يبقى جنبها صنائع المعروف. يبقى رقم واحد التوبة النصوح برد هذه المظالم. رقم اثنين يتغافرون التبعات بما في قلوبهم من الرحمات، لانه يوم القيامة رب العالمين ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، انت كنت بترحم الناس كده فهو ارحم منك، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فيجي صاحب الشأن يوم القيامة وعايز من حسناته، ها يا عشان كده هيفلس بقى، عايز حسناته كلها، انت عايز كام؟ عايز ايه؟ عايز مليون حسنة. طيب خلاص ربنا يديله المليون حسنة وانت خلاص قاضى الله عنك. بايه؟ لانك كنت بترحم فربنا سبحانه وتعالى يرحمك. رقم ثلاثة الحج، الحج. طيب لو صاحبنا ده صاحب المسألة يقدر يحج، ظروف الصحية دي تسمح، او ان شاء الله ربنا يمد في عمره في طاعة الله عز وجل ويقدر يحج، لو ما كانش يوصي لو له مال انه يحج عنه من اي حد يحج عنه السنة دي ان شاء الله لو ظروف الصحية لا تسمح، لانه اذا كان مريض لا يرجى برؤه وهيبقى صعب عليه اداء الحج، يبقى حد ينوب عنه اي حد مش لازم يكون من قرايبه. لو ما كانش يوصي انه يخرج من ماله، لو ملوش مال يبقى حد من اهل الخير او حد من اقاربه يحج عنه هذا العام. ليه بقى؟ علشان في الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن عبد البر والشيخ الالباني صححه، صحح هذا الحديث صحيح الترغيب والترهيب، وحديثه كتب بماء الذهب، وكذلك رواه ابن المبارك والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح قال اسناده جيد. نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وكادت الشمس ان تؤوب، فقال يا بلال انصت للناس، سكت للناس. فقام بلال فقال انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصت الناس. فقال معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. ضمن يعني خلاص ربنا هو اللي تكفل بيهم، كل واحد فرقبت ذنب تجاه إنسان ولا يستطيع إنه يرده، وهو ده الشرط. يعني إيه؟ يعني دلوقتي واحد ما كانش حد غلب، كان واحد يسرق له مثلا كم مليون وراح طالع عامل حجة من 50,000 ولا كذا ويبقى كده هو كسبان، احنا مش هنلعب. لا، معناها انه مش هيعرف زي صاحب الحالة دي، هو مش هيعرف انه يرد تبعات معينة، مش قادر يوصل للناس دي، والناس اللي ماتت يعمل معاهم ايه؟ ضمن عنهم التبعات، تكفل الله عز وجل بذلك. فقام عمر وقال يا رسول الله ألنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر وقال كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. يا دي نعمة ربنا عظمت قوي علينا، وخير ربنا أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالحد يسقط ذلك. في بقى ادي الثلاث حاجات الأساسية. هناك من مرويات السلف أشياء يمكن أن نستأنس بها في هذا الموضوع كذلك. في صفة الصفوة أنه رؤية يزيد ابن هارون وكان من سادات السلف الصالح. رؤية بعد أن مات بأربع ليالي. فقيل له ما فعل الله بك؟ قال تقبل الحسنات وغفر السيئات وضمن التبعات. ياه ربنا تقبل حسناتي اللهم لك الحمد وغفر زلاتي وخطيئاتي وضمن عني التبعات وذنوب العباد وهب لي هذه التبعات. فقيل له وما كان بعد ذلك؟ فقال هل يكون من الكريم إلا الكرم؟ هو احنا لما نرد على الأكرم المنان سبحانه وبحمده ما تتخيلون؟ الكريم إذا أعطى أدهش. احنا كل مرة قلنا حنديكوا حاجة من اسم من أسامي ربنا سبحانه وتعالى عشان تروى القلوب بذكر علام الغيوب. الكريم إذا أعطى أدهش سبحانه وبحمده. فقال وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي وأدخلني الجنة. فقيل بما نلت؟ هنا بقى ربنا ضمن عنك التبعات وتقبل لك حسناتك وغفر سيئاتك وأدخلك الجنة، عملت ايه عشان يحصل ده؟ واسمع يا صاحب الرسالة واسمع يا كل مسلم ويا كل مسلمة. قال بمجالس الذكر، مجالس اهل العلم، المجالس التي يذكر فيها اسم الله تعالى. فانه ما من مجلس لا يذكر فيه اسم الله ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان على أصحابه حسرة وترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أعظم البركة والخير الوافر في مجالس الذكر. قال وقول الحق، أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، أن أقول الحق ويكون بالمعروف، أن أقول الحق بحكمة، أن أقول الحق للحق سبحانه وتعالى، أي لأجل وجه ربي الأعلى، إن أبقى صادق. ثلاثة، وصدقي في الحديث. فالصدق أصدق الله يصدق، الصدق من جاء للعباد. وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. ورأى مالك بن دينار مسلم ابن يسار في النوم بعد أن مات بسنة، قال فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقلت له لما لا ترد السلام؟ قال وكيف أرد عليك السلام وأنا ميت؟ فقيل له ماذا لقيت بعد الموت؟ ودمعت عين مالك وهو يتكلم عن هذه الرؤية. قال لي مسلم لقيت أهوالا وزلازل وعظائم وشدائد. فقال مالك فقلت له فما كان بعد ذلك؟ قال وما تراه يكون من الكريم إلا الكرم، قبل منا الحسنات وغفر السيئات وضمن عنا التبعات. فقيل بماذا؟ قال له بإيه؟ قال بحسن الظن فيه، حسن الظن في الله. قال له ما كان هذا ظني فيك يا رب؟ لما الراجل وقف قدام ربنا وحكم عليه بالنار وبعدين ملائكة العذاب هتاخده، قعد يتلفت. ما لك تتلفت؟ أظلمتك؟ أظلمك كتبتي؟ لا يا رب، لكن ما كان هذا ظن فيك يا رب؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب يعمل إيه في موضوع عشان توبته؟ إن هو بيسألنا عن أول حاجة يعمل إيه في ذنوب الناس دي، وتاني حاجة الصلوات. عندنا مذهبين في المسألة. مذهب وعلى ذلك جماهير العلماء انه يصلي مع كل صلاة صلاة، اللي هي مسألة قضاء الفوات، يصلي مع كل صلاة صلاة. طب والصلوات اللي مش هيقدر يؤديها؟ يبقى كان في نيته أداؤها وهو بنيته ويؤجر على ذلك. يعني كل ما يبقى عنده قوة يقضي من هذه الصلوات، يقدر النهاردة يصلي مع الصلاة صلاتين، يصلي الصبح مرتين كمان، يقدر يصلي مرة، اللي مستطاع من غير ما يكون في ذلك حرج وكلفة عليه، يصلي مع كل في كل وقت الصلاة معها صلاة هكذا. المذهب الثاني، وعلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة اللي قالوا لا، يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، يعني يصلي ها كل ما يبقى عنده طاقة يصلي نوافل كتير. طب استدلوا على كده بإيه؟ في حديث وزن الصلاة يوم القيامة، لما أول ما توزن من الأعمال الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه لو رجح سائر عمله ولو كان غير ذلك فسد سائر عمله. الله عز وجل حينما توزن الفرائض يسأل هل له من نافلة؟ المذهب الأولاني بيقول هو هل له من نافلة عشان تجبر النقص اللي كان في الصلاة دي نفسها، مش في الصلاة أساسا، لا جواها، يعني الخشوع ما كانش كامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال عشرها، فعشان يستكمل الصلاة اللي نقصت بسبب قلة الخشوع والخضوع فيها، فهل له من نافلة فتجبر هذا النقص. ده مذهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة. إنما شيخ الإسلام تيمية بيقول لا، إنه هل له من نافلة عشان الصلوات اللي ما تأدتش تجبر النوافل النقص فيها. وكلا الرأيين قوي، المسألة الخلاف فيها خلاف سائغ وخلاف قوي، وأي الأمرين تيسر له أن يأخذ بأي من هذين القولين. لو يتيسر بالنسبة له، يعني أنا لما بيجي حد بيستفتي في هذه المسألة، لما بتبقى فاتته مثلا صلوات مش كتير، حصل له حالة فطور وانتكاسة، فأسبوع كده شهر كده يقدر يقضيه. إنما لما بيجي حد يقول يا ابني أنا عندي دلوقتي كام، 50 سنة و30 سنة و40 سنة ما صليتش، يبقى هعمل ايه؟ فبنيجي نقول له اكثر من النوافل حتى لا يشق عليه. يبقى هذا فيما يخص هذا المعنى. الرسالة اللي بتقولها هذه الرسالة من هذا الأخ، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين. قولوا آمين. كل بقى الألفات دول إن شاء الله يكونوا أمنوك، يأمنوا على هذا الدعاء، فإن شاء الله أبشر بالخير وأحسن ظنك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل على كل شيء قدير، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فبالتالي أحسن ظنك بربك، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك طول العمر في طاعة الله عز وجل. ومحتاجين نقول من خلال هذه الرسالة، محتاجين قلوب راضية عن الله، رضيت بالله ربا. لكن ليه نحن بقى؟ هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ لو الكلام وصل لقلبك وحسيت ان انت ممكن تكون مكانه، سيظهر ذلك في عملك. يا اخي يا اختي، والله مش لازم نروح لربنا زحف، مش لازم ينزل بنا بلاء شديد فيفوقنا وخلاص هنتوب وحنعمل وحنسوي. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد به خيرا فعجل له عقوبته في الدنيا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. لكن تعمل ايه لو كانت العقوبة استدراج؟ تعمل ايه لو الواحد قاعد ماشي على سطر وسايب 10 سطور وعايش في الدنيا حيران، وفي الاخر خالص تبقى نقمة ويبقى عذاب شديد؟ تعمل ايه لو استدراج، لو سوء خاتمة، تعمل ايه لو البلاء اشد؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب العباد بثلاث طرق، اختار واحدة منهم. تختار انك تعمل ذنب تاخد العقوبة في ساعتها، ولا تعمل ذنب ويديك فترة امهال بس عقوبة اشد، ولا تعيش حياتك وتقضيها زي ما انت عايزه كل اللي نفسك فيه رغم انك بتعمل معاصي تاخده بس الضريضة. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار بسوء خاتمة. لانه اللي بيمكر السيئات ده عقابه، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فالرسالة بتقول هتفوق يبقى يظهر ذلك في عملك. لو فقت هيبقى ليك حظ في العبادة، لو فقت هيبان الكلام ده في انك ترد مظالم الناس، لو فقت هتعمل اي شيء وهتعملي اي شيء بس ربنا يرضى وتكفر هذه السيئات، وملقاش ربنا بذنوب التبعات. كلمة موجزة قالها الإمام الهروي في معنى الإنابة لربنا سبحانه وتعالى، بيقول وإنما يستقيم الرجوع إليه بثلاثة أشياء: اللي عايز يرجع لربنا، اللي عايز يفتح صفحة جديدة مع ربنا يعمل ثلاث حاجات: بالخروج من التبعات، ردوا المظالم، لا تلقى الله وأنت ظالم، فالظلم ظلمات. اتنين، بالتوجع للعثرات، افتكر ذنوبك وتألم انه فاتك من ربنا نصيبك عنده، افتكر انها ستكون حسرة وستكون مؤلمة في الدنيا والآخرة، العثرات والأخطاء. ثلاثة، واستدراك الفائتات. يلا ابتدي استدرك اللي فاتك، الحق وبادر قبل أن تغادر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زلاتنا ويكفر عنا خطايانا، وأن يضمن عنا التبعات ويؤدي عنا حقوق العباد. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسألك توبة نصوحة. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من ملف الحياة كلكم هموم الناس، فيه الدرس والعبر والصبر فيه أساس، فيه القطر منا ربك كرام.